الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن يوم الله الثاني واصطفاء الله لنبيه، وكيف أن الله علمه من علمه ما لا طاقة للبشرية على تعلمه، وكيف رباه ومن معه على أوامر حملته على جمع هذه العلوم كلها، وبها بدأ الوحي اقرأ اقرأ، وتحدثنا عن اقرأ الأولى بشيء تفصيل، وما زلنا في الثانية مع قوله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وبينا جوانب من العلوم التي علمها الرب لنبيه، وما زلنا نتحدث عنه. كان آخر ما تحدثنا عنه أخطر علم من علوم القرآن بهر العرب، وهو علم النظم القرآني. ولما نقول النظم، السياق نفسه، تركيب الجمل وجمعها مع بعضها في نظم، كأنه اللؤلؤ قد انسجمت حباته وإن تبايرت موضوعاته. وهذا ما نراه داع للعجب، فأدق ده النظم فقط، لو خط في معاني النظم سيذهل عقلك. كل موضوع تطرق الوحي فيه أعجز فيه. إن تحدث في الطب أعيا في الطب، إن تحدث في التشريع أعيا في التشريع، إن تحدث في الآداب أعيا في الآداب، إن تحدث في السلوك الاجتماعي أعيا في السلوك الاجتماعي الخلق، إن تحدث في علم الفلك أعيا في علم الفلك. وقس على هذا، إن تحدث في الأدب، وأقرب الأمر بأمثلة، فالقرآن كتاب من أول آية إلى آخر آية فيه لا تجد فيه لفظة تجرح حياة أحد، حياة أحد، لفظة واحدة. ناهيك عن سياق واحد، مع أن القرآن تحدث في أدق دقائق الحياة الزوجية. حدثنا عن الجماع، كيف نجامع، الكيفية، ائتني بكل ما كتب الخلق عن كيفية الجماع، الناس يستحيون أن يسمعونه بين يدي أبنائهم ونسائهم، لكن لا يستحي أحد أن تتلى آيات القرآن على سمعه وزوجه وبناته وأبنائه، رغم أنها تتحدث في هذه الدقائق. لما تحدث الرب عن الجماع وكيفياته لم يطرحه على أنه قضية جنسية تثير من الخلق الشهوة، لكن طرحها طرح الرب العالي، الطرح السامي لبيان الغايات، لا مجرد الوسائل والآيات والآلات. فالجماع ليس غاية، لكنه وسيلة إخراج جيل يحمل الحق بين جنباته. لذا جاء الوصف على هذا السياق والنظم. نساؤكم حرث لكم. وانظر للعبارة نساؤكم، تعني كل معاني الحميمية والحب والعشق والإلف والتوادد والتواصل والترابط النفسي والجنسي وغيره. نساؤكم وكأنهن جزء منا، لنا خلقنا ولهن خلقنا. ربط عجيب، نساؤكم. ثم عمد إلى بيان الغاية فقال حرث لكم، فنقل الصورة نقلة بعيدة من شهوة محضة إلى حقيقة عظمى، إلى غاية عظمى. حرث لكم أرض غصبة، موضع انبات، فأي أرض تنبت أعظم مما تنبت المرأة؟ الأرض كلها تنبت طعاما يفنى وينتهي، المرأة تنبت أجيال ورجال ونساء حفاظا لهذا النوع الإنساني، وعمارة لأرض ربنا الذي جعلنا خلفاء له في أرض. لذا جاء التعبير نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، ولم يقل هنا نساءكم. وانظر لدقة اختيار الألفاظ والعبارات والسيقات لهم، قال فأتوا حرثكم، لو قال فأتوا نساءكم لسارت الشهوات، لكن قال فأتوا حرثكم. كيف؟ قال أن شئت. الزرعة تزرعها بيدك من أي جهة، ما دام في موضع الإنبات لك أن تزرعها. لما ترفع الطينة وتأتي بها في الجانب الأيمن ستنبت، في الجانب الأيسر ستنبت، ستسوي الأرض وتزرعها ستنبت. الكيفية ليست قضية، لكن العبرة أن توضع على حال تنبت عندها، لا على حال لا أثر لها تموت معها. ولذا جاء التعبير القرآني في منتهى الدقة، في منتهى السمو بالإنسان وبعطاء الإنسان وبما يسمع الإنسان وبما يتكلم به الإنسان. قال فأتوا حرثكم أنى شئتم. كلمة أغنت عن كتب. أن ما معنى أن في اللغة؟ جاء بكلمة تحمل ثلاث معاني في بطياتها، في بطنها، في بطنها. أن معناها أين، ومن أين، وكيف. فأتوا حرثكم أن شئت، بالكيفية التي تريد ومن الجهة التي تريد وفي الوجهة التي تريد، ما دام الأمر كله يصب في مكان الإنبات. تشرق، تغرب، تأتي على جنب، تأتي من أعلى، تأتي من الخلف، ما دام في موضع الإنبات فكله جائز ما دامت الغاية قائمة. فأتوا حرثكم أن شئت، بس الله، وقدموا لأنفسكم أداب، قدموا فريضة على الرجال. إن كنت تجهل طبيعة النساء فالله أعلم بالنساء منك. الرجل يا إخواني حمل الحرث خفة، حملنا أبناءنا خفة، مليء بسيط لا ثقل فيه، بل ماء مهين كما وصفه رب العالمين. حملناه خفة ووضعناه شهوة، المرأة اختلفت، حملته كرها ووضعته كرها، فهل يستوي الرجال بالنساء؟ لذا أعطى الله النساء لكي يحتملن الإكراه، أعطاهن ما لم يعط الرجال، كما جاء في الحديث فضلت النساء على الرجال 99 من اللذة ولكن الله سترهن بالحياة. لهذا أوجب الحق على الرجال قبل النساء أن يقدموا لأنفسهم. قال وقدموا، ولم يقل لنسائهم، قال قدموا لأنفسكم. متعة النكاح في أن تكون الأرض خصبة يهزها الماء هزة،
فيحول شقوقها لأرض خصبة. الأرض نفسها قد تكون شقوق ضخمة تبلع الرجل، ورب العباد يصفها في القرآن فيقول فإذا نزلنا على الماء اهتزت وربت تقاربت حباتها واجتمعت طياتها، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، كل الأصناف والأشكال والألوان والمواهب والطاقات. تعبيرات عجيبة جدا. الرب يبين أن الأرض يختلف حالها عن الزارع، والأنثى يختلف حالها عن الرجل. لذا يقول وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم. المرأة قد تتأخر عن الرجل في التجاوب مع هذا الأمر، رغم ما عندها من شهوة تفوق الرجل، لكن سترهن الرب بالحياء وهو أعلم بما أعطهن الملكات. فساق هذه العبارة وقدموا لأنفسكم، والأمر هنا للوجوب، ليس الرجل فيه خيار. فالأصل في الأمر الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة، والصارف على 24 وجه عند الأصوليين، لكن الأصل الوجوب. بل هنا زادت الأدلة الوجوب وجوبا وبيانا حين توعد ووعد، ولا يأتي الوعد والوعيد إلا حال الوجوب. قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، تحذير ووعيد. وبشر المؤمنين بشارة وأجر وثواب، فلا يرتب الثواب والعقاب إلا في الفرائض. ودي قاعدة عند كل علم الأصول، الفرض ما جاء الأمر به ملزما يثاب الفاعل على فعله ويعاقب ويذم على تركه. ما دام فيه ثواب وفي على الفعل وعقاب على الترك فهذا يعني الوجوب يقينا. لو كان يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ثم مندوبا وهو على الخير فيه. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذه الحقيقة، الآية جاءت بالثواب والعقاب معا. وقدموا لأنفسكم، الرجل مطالب أن يعين المرأة على نفسها حتى تعطيه أفضل ما تعطي الأرض في حال إنباتها. نعم إخواني، قدموا لأنفسكم من القبلة ومن الحضن ومن الكلمة الطيبة ومما يصير المرأة، ومن إطعامها الطعام ومن يعني إسقاها الشراب، حتى تجود بما عندها وحتى تهيأ لهذا البذر نفسها، لأنها تكره وأنت حامله خف وضعه شهو، أنت سهل الطرق وتنتهي، لكن هي ستعاني، هي التي تحمل، هي التي تلد، هي التي تتألم، هي التي تعاني 9 أشهر تحمل مخلوق في بطنها. من منا تحمل حمل هذه الكرتونة الصغيرة 24 ساعة في يده؟ هي تحمل في بطنها مخلوق، وكل يوم يزداد وحجمه يتضخم. فإن فرغت من ولادته حملته على ثديها وعلى صدرها 2 كاملين، حملته كرها ووضعته كرها. أليس كل هذا يحتاج لما يكافئها، لما يعوضها؟ الرب عوضها بما أوجد فيها من قوة في الشهوة، وبما جعل لهذه المقدمات فيها من أثر على قدرة التحمل واستمرار العطاء. لذا جاء النص من خلال علم الله الذي يعلم من النساء ما لا نعلم، قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، أي في هذا التقديم فتاركه آثم. واتقوا الله في إتيان الحرف، في السمو في الغايات، في التقديم للمرأة، في إعطائها حقها الكامل حتى تعطي ما عندها. فالوليد ليس منك وحدك، وليس من منيك وحدك، بل هي شركتك، ولولا البويضة ما كان لك للوليد وجود. البويضة يا إخواني بتنزل مرة عند المرأة في الشهر. الرجل العملية عنده مفتوحة، الدفعة الواحدة فيها 200 مليون حيوان منوي، ابن آدم من واحد منه، واحد منه، لكن هي ليس عندها إلا بويضة في الشهر. ما لم تثيرها حتى تحرك كل جارحة فيها لتخرج هذه العروس المكنونة في كنفها وفي صندوقها وفي بيتها لتلتقي مع هذا الوافد منك، ما لم تحركها هذا التحريك الشديد كيف يتحقق لك ما تريد؟ لذا جاء السياق بتعبيرات عجيبة جدا: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وعد التقديم لنفسك، فالولد لك والمتعة لك واستثارة المرأة سيكون عطاؤها أمتع لك، فمن كل نواحي هي لك. وصل المعنى؟ وصف الجماع وصف تفصيلي، لكن هل هناك لفظة واحدة في السياق تثير من إنسان ضعيف القلب شهوة، أم تورثه الخوف والخشية؟ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، عبارات عجيبة جدا. ده في الحلال، ده أقول لك ما هو أشد، ده القرآن وصف الحرام، الزنا وصفه، لكن حتى وصفه له، الوصف السامي الذي لا يثير حتى في ضعيف القلب شهوة بل يورثه الخوف من الله والخشية، يصف الرب لنا قصة زين امرأة العزيز مع نبي الله يوسف، وصف تفصيلي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت كلمة واحدة ذكرها: هيت لك. ما زاد في الوصف غيرها، كلمة واحدة جمع الله فيها كل معاني العرض والعشق اللي ممكن تخيلها، ولذلك لها قراءات عدة: هيت لك، هيت لك، هيت لك. باختصار: هيأت نفسي لك، هيأت عرضي لك، هيأت فرجي لك، كلي لك، نفسي لك، عرضي لك، فرجي لك، ما عندي لك، قل فيها ما شئت وهي فوق ما شئت. كلمة واحدة، ائتني بأي لفظة بديلة في اللغة تعبر عن هذه الكلمة، يستحيل تشرحها في جمل في موضوع، ورب اختصرها في لفظة في سياق عجيب. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. أي إنسان يسمع هذه القصة وهذه المراودة وهذا الوصف التفصيلي لما تم قد تثير شهوته، لكن عبارات القرآن لا تثير شهوة أبدا. ثم يأتي رد يوسف ليحرك أي نفس من ضعفها لكمالها، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الله أكبر. أي معنى ممكن يتحدث الإنسان عنه ينسفل في كلامه أشد من وصف حالة الزنا؟ ولكنه كلام الرب وعلم الخالق ليعلمنا كيف نسمو في كلامنا، كيف نسمو في آدابنا، كيف نسمو في عباراتنا. الوحي ما جاء إلا ليرتقي بعلومنا. بل حتى في هذه القصة يصف لنا مشهد أشد، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم يقول ولقد همت به. لم يقف الأمر عند المشهد الأول بل تطاول من الكلام إلى الفعل. ولقد همت، والهم مرحلة متأخرة جدا في القلب، فأي عمل يصدر من بدنك يمر بخمسة مراحل في قلبك: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة، ثم يصدر الأمر الجارح بالتنفيذ. نحن في غيبة عن هذا الواقع. هذا الجانب الخطير في القلوب إذا قال وقد هم ولقد همت به، القرآن لم يعبر بالنهايات بل عبر بالبدايات. عجيب عجيب. أول القوى الفعلية في القلب الهم، ولذا كان هو مصدر الحساب أو أول حساب. نص الحديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري، إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فقال يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها حسنة، فجعل أول تسجيل الهم. إذا ذكر الهم وعقبه بالفعل دل على أن الهم اكتمل والعزم اكتمل والإرادة اكتملت والفعل وقع. لكن الرب عبر بالهم ولم يعبر بالعزم ولا بالإرادة. لذا طيب، لكنه أراد النهاية ولم يرد البداية. السياق نفسه على المعنى، قال ولقد همت. نفصص اللفظ، لماذا جاءت الواو هنا؟ ولقد، الواو للقسم وليست واو عطف، الواو هنا للقسم، أي والله لقد همت به. فأقسم الرب على وقوع الهم منها وما ترتب على الهم. أقسم بالقسم ولقد، اللام في لقد دخلت على جواب القسم، القسم نفسه توكيد، واللام في جواب القسم توكيد ثاني، وقد التحقيقية توكيد ثالث. فأقسم الرب وأكد بأعلى المؤكدات وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، لذا يقولون دائما يمين ثلاثة وطلاق ثلاثة. فأقسم الرب وأكد بالثلاثة أنها همت، هم فعل، هم فعل، يعني همت وعزمت وأرادت ونفذت وجرت وراءه لتلحق به. هذه العبارة تمت، وهذا المعنى اكتمل. فالرب يصف إلى أي مدى بلغ عشقها ليوسف، تخلت عن مكانتها وعن بيتها وعن كونها زوجة لوزير الداخلية، مش وزير عاد، عزيز مصر، رئيس الشرطة، وزير الداخلية اللي تفعل هذه الفعل، زوجة وزير الداخلية، ولو فعلتها مع الريب لهانة، لكن مع ابنها الذي ربته في حضنها، حاضنته، كانت له على مدى سن أمه، ما فعلت هذا إلا لما استوى استواء بلوغ سن الأربعين، وكان في بيتها من الثالث عشر من عمره، يعني مكث عندها 37 عام وهي تنظر إليه وتراقبه. ولذا الآية بدأت ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته. ما جاءت إلا بعد اكتمال. وهذا ما صعب المهم على يوسف، لو راودته ما لا علاقة له بها لهان الأمر عليه، لا قيمة لها عنده، لكن تقع المراودة من أمه، من حاضنته التي ربته في غياب أمه، مسألة غير متصورة وغير معقولة في نظري. لذا جاء التعبير القرآني ليؤكد جرمها ويبين حال يوسف في المقابل. ولقد همت به، الجملة اكتملت، وهمت به الباء سببية، الباء يسموها باب الإلصاق، كما قال وامسحوا برؤوسكم، همت به، جاءت لتمسك لتلتصق. في المقابل يقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تعبير عجيب عجيب، وتعبيرات القرآن في هذا تحير. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، طب هي همت وهو هم، هم أم لم يهم؟
لولا أن رأى،
لا ما هم، نحن لا نفهم لغة عربية. نفهم هنا الدقة العجيبة في السياق. لولا تسمى أداة ربط، لها فعل وجواب. أقول لولا مجيء الليلة ما التقينا، الأصل أن فعلها يأتي بعدها وجوابها يأتي متأخرا عنها، لولا مجيء الليلة ما التقينا. لكن في اللغة قد يقدم الجواب على لولا، فأقول ما التقينا لولا مجيء الليلة، هل تغير المعنى؟ أبدا. طيب، هنا قال وهمت به قدم الجواب. طب ما نرد الجواب في مكانه، يبقى الآية تقرأ كيف؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يبقى الآية تثبت ولا تنفي؟ لولا تنفي أنه هم، هو رأى البرهان، فلا يتحقق الجواب إلا إذا تحقق الفعل. لولا أن رأى برهان ربه لهم، رأى البرهان فكيف قال هم؟ ما هم؟ فلما قدم الرب كلمة هم؟ لا دين لك، لسه اصبر. الآن نفهم سياقات القرآن، أنت تحدث عن النظم وبلغت النظم اللي حيرت عقول الناس.
سبحان الله،
بلغاء العربية حاروا كيف يعني نظم هذا السياق بهذه الترتيبات في كل موضع. انظر العبارة في حقها، ولقد همت بكل المؤكدات وبالقسم، العبارة انتهت. لكن لما جاء عند يوسف العبارة اختلفت تماما، قال لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. طيب، لو جاءت الآية بهذه الصيغة على أصلها اللغوي، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يوسف كان رسول في من؟ في بني إسرائيل، ودول قوم بهت. لو علموا أن رجلا لم يهم بامرأة في موضع امرأة العزيز وجمالها ومكانتها ومنزلتها لاتهموه في رجولته، وده اللي كان متوقع، أن يتهموه بكونه عنينا لا طاقة له بالنساء. فأراد الرب أن ينفي عنه هذه التهمة، فقدم الجواب على الفعل، فقال وهم بها ليثبت كمال رجولته، ثم نفاها بلولا. وصل المعنى؟ يبقى قدم الجواب ليثبت كمال الرجولة وينفي العنينية، ثم نفاه بلولا، نفى وقوعه. وصل المعنى؟ لو جاء السياق العكس لاتهم، كما اتهم نبي الله موسى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما إيه قالوا، وكان عند الله وجهه. ماذا قالوا؟ نبي الله موسى لم يبلغ أحد في بني إسرائيل قوته. سيدنا يوسف قال عنه ولما بلغ أشده آتيناه حكم العلم، لكن لما جاء عند موسى قال ولما بلغ أشده واستوى، ما قال استوى في حق بشر غير موسى. يعني استوى يعني بلغ خلقه الكمال، بصره أحد بصر، شمه أحد شم، سمعه أدق سمع، عضلاته أقوى عضلات، رجولته أكمل رجولة. ومع كمال رجولته قالوا موسى عنين بخصية واحدة. ليه؟ لأنه كان يستحي، هما بيستحموا أمام بعض كالبهائم، موسى نبي حيي ما فعل هذا قط. فلما اتهموه بالعنينية وساد هذا الفكر فيهم حتى صارت الكذبة عندهم حقيقة، أراد الرب أن ينفيها. ما السبيل؟ نبي الله موسى دخل يغتسل في الحمام، وضع ثيابه على حجر، الحجر أخذ ثيابه وطار، الحجر درى بالثياب، فخرج نبي الله موسى بعصاه يجري وراء الحجر، فرأوا قوته الجنسية، فأراد الله نفي التهمة عنه بأمر عملي بحت، وجرى وراء الحجر كما جاء في الحديث، وأخذ يضرب الحجر حتى نزع منه ثيابه وستر نفسه. لذا جاءت الآية لتبين أن هذه التهم التي وجهت للأنبياء من أكاذيب أعداء الله في حقهم. وما بعث الله نبيا إلا ووجد من يفتري عليه الكذب. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فسمى أصحاب هذه الاتهامات المجرمين. من أصحابها؟ في كل عصر ومصر يتولى كبر هذا الأمر رجال الإعلام، الفنانين والمذيعين والشعراء والخطباء، وقل ولا حرج. ولذا سمهم رب مجرمين في هذا الموضع، قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، وفي الموضع الآخر سمهم شياطين، فقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسماه زخرف القول، وصفه بأنه غرور، واتهمهم بالشيطنة. قال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، فسماه افتراء. وصل المعنى ده؟ ما خلى نبي من هذه التهم بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وضحت هذه التهم وجهت، ولو لم يدفع الرب عن يوسف لاتهموه بهذه التهم القاتلة التي تفقده مكانته عند الناس. تخيل إنسان يطعن في جانبه الجنس يقول لك ده مش راجل، كيف يبرئ نفسه؟ كيف يبرئ نفسه؟ اتهموا بها موسى، وكان يحتمل أن يتهموا بها عيسى يوسف، فرب العباد نفاها عنه حين قال وهم بها، ليثبت بهذا التقديم كمال رجولته وأنه قادر على العطاء، لكنه رغم العطاء رأى من برهان ربه ما يدفعه على ترك هذا بالكلية. لا كما قال بنو إسرائيل المجرمين إلى يومنا هذا، هذا كلام مسجل في التوراة، أن يوسف لما همت به امرأة العزيز جلس أمامها وفك باللفظ كده، قال وفك دكة السروال وجلس بين أربعها، ثم خرج له أبوه من جدار الحائط وكان هذا البرهان عندهم، فلما رأى أباه قال اتق الله يا يوسف، فقام يوسف عنها، ما شاء الله فك دكة السروال. يا أنجاز يا أنجاز. لكن تعال اسمع سياقات القرآن في حقه. فأول هذا السياق اللي محل المحك، انظر السياق كيف فيه، قال وهم بها ليثبت كمال رجولته، ثم نفى الهم فقال لولا أن رأى برهان رب. طب ما هو البرهان؟ هو الموضوع اللي انت طرحته. البرهان أن يوسف فكر أن يهم ما هم، والفكرة قبل الهم، لذا لم يسمها الرب هما، فكر أن يهم بدفعها، فأراه الرب برهانه قبل أن يهم. كان برهانه إيه؟ إن لو حاولت دفعها لقطعت ثيابك من الأمام مع شدة ثورتها، ولا دليل يثبت براءتك إلا قطع الثياب من خلف، فانصرف لا تدفع. ولذا كانت هذه شهادة الشاهد من أهلها، والرجح أنه طفل صغير نطق في 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 المهد، كما قال تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه، وانظر حتى الطفل يعرف أدب الحكم وأصوله، لا يقدم يوسف العبد عندهم على سيدة القصر، فبدأ بتبرئتها هي أولا، قال إن كان قميصه قد من قبول أي من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، وقدم ما فيه براءتها على ما فيه براءته. قال وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يقول تعالى فلما رأى، مين اللي رأى؟ زوجها وزير الداخلية، وده أستاذ في أستاذ في الشرطة والتحقيقات والبحث والأدلة، ده تخصص أليس كذلك؟ يقول تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر أيقن بالحقيقة والأدلة والشواهد بينة، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فأيقن الرجل بالتهمة امرأته وبراءة يوسف، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم وجه الكلام ليوسف، وهذا يسمى التفات في اللغة، إنه من كيدكن، خطاب لمن؟ لامرأة العزيز، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، يبقى بدل ما كان الكلام لامرأته حول الكلام يوسف، يوسف أعرض عن هذا، ثم التفت مرة أخرى قال واستغفر لذنبك. هذا يسمى التفات في اللغة، والقرآن استخدم هذا الأسلوب في مواضع عدة، كقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود. من الكنود؟ الإنسان. وإنه على ذلك لشهيد. من الشهيد على الإنسان؟ ربه. خلي بالك إنه الهاء الضمير واحد في ظاهرها لكن في حقيقتها التفات والمعنى تغير. إن الإنسان لربه لكنود وإنه أي الله على ذلك لشهيد وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد. دقة عجيبة أساليب تحير دماغ العرب شعللت عبارات عربية لكن ما اعتدوها ولا ألفوها. هو ده النظم القرآني. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. عقبها الرب بمعنى يرد على كل شبهات بني إسرائيل. قال كذلك لنصرف عنه إيه؟ لم يقل الفحشاء وحدها. قال السوء. ما السوء؟ السوء هنا يقصد به كل مقدمات الجماع لكن الرب ما نفى عنه مقدمات الجماع وحدها بل نفى عنه كل صور السوء في الجماع وفي غيره. ودي من التعبيرات العجيبة جدا لما رب العباد يقول كذلك لنصرف عنه السوء يعني ما وقع في أي معصية دقت أو صغرت. فكيف يقع في الكبيرة؟ أنا جاي لسه ليها لسه جاي يا إخواني. أنا شخصيا تتبعت آيات سورة يوسف وجدت في السورة 30 دليل على براءة يوسف. وده سياق القرآن النظم العجيب. نستعرضهم تاخذوا الليلة في ولقد همت بي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد يا إخواني رب اللي بدأ في أول آيات أول ما بدأ الحديث عن يوسف قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل يمكن الله لظالم لذاني؟ يستحيل. كون الرب مكن له وعلمه التأويل إذن آتاه النبوة قبل أن تقع المراودة فاكتملت بهذا المعنى ليوسف العصمة قبل أن تقع المراودة. فكيف يقع في الذلة معصوم؟ هذا الدليل وحده يكفي. لكن لسه ده أول دليل. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كون بني إسرائيل لا يعلم من يوسف وأنه نبي وأنه مرسل وأنه معصوم لا ينفي كونه معصوم. الجهل فيهم وليس في قدر يوسف الذي اختاره الله لهذا. هذه واحدة. الثانية في الآية التي بعدها بيّن غاية ما وصل إليه يوسف في بيت العزيز قبل وقوع المراودة. قال ولما بلغ أشده. الله أكبر. هو الإنسان متى تثار شهوته؟ في شبابه أم في مشيبه؟ الشباب. يوسف مع امرأة العزيز منذ بلغ من 13 عام إلى أن بلغ 40 لم يفكر فيها ويفكر فيها بعد 40. أليس هذا من أدلة البراءة؟ ولما بلغ أشد. يبقى القصة كلها وقعت بعد 40 بعد النبوة. هذه الثانية. يبقى الدليل الثاني ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فمن آتاه الله الحكمة وكمال الحكمة يقع في مثل هذه الذلة؟ يستحيل. وده دليل براءة ثالث. وعلمه. ومن بلغ كمال العلم من علم الله مش أي علم. ممكن عالم في الكيمياء والأحياء وامرأة تلعب بيه لكن اللي بلغ كمال العلم في الدين وكلام رب العالمين تراوده امرأة يقع في ذلة؟ ده من أضعف من يوسف في العلم بمراحل لا يقع في ذلك. فكيف يقع في يوسف؟ وده الدليل الرابع. آتيناه حكما وعلما. بس ألا وكذلك نجزي المحسنين. والإحسان يا إخواني أعلى مراتب الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه. فكيف يبلغ يوسف غاية الإحسان ثم يقع في حبائل الشيطان؟ يستحيل. وده الدليل رقم كام؟ 6. يبقى التمكين 1، الأشد 2، الحكمة 3، العلم 4، الإحسان 5.
طيب،
وراودته التي هو في بيتها، في بيتها يعني عايش معها طول عمره، ما فكر فيها قط في أشد فترات شبابه وقوته، ما ضعف على مدى 37 عام مرة، يضعف بعد أن استقر في قلبه أنها أمة. وصل المعنى؟ فقوله في بيتها يدل على طول الاختلاط وعدم تأثر يوسف قط، فكيف بعد هذا الثبات وبعد هذا التوفيق وبعد هذا العمر المديد في الطاعة يوسف يزل؟ دليل رقم كام؟ طيب، وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. اللي قال معاذ الله يبقى وقع. دليل رقم كام؟ إنه ربي أحسن مثواي. بيتكلم عن مين؟ عن رب العزة؟ لا، عن سيده الذي رباه، زوجها. مش أنا الخائن لأخون من رباني ومن تبناني وأنا ابنه، إزاي أخونه في امرأته؟ واضح المعنى؟ وهذا الدليل رقم كام؟ 8. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون بكل المؤكدات. أكد أن هذا الجرم أظلم الظلم، أن ينكح الرجل أو يعتدي الرجل على حليلة جاره، فكيف بأمه التي ربته؟ ده نكاح محارم في نظرهم، وكان التبني عندهم جائز، ألغي في شرعتنا. إذا ندرك، أليس قوله يعني إنه لمن الظالمين دليل على أن هذا الأمر ما خطر له ببال ولا فكر فيه بحال؟ ده الدليل رقم كام؟ 9. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالآن نفت الهم، فإن نفى ربنا الهم كيف يقع فك الدكة وفك دكة السروال والجلوس بين أربعها؟ نفى الهم من أصله، نفى عنه الرب البداية. ده الدليل رقم كام؟ 10. رؤية برهان ربه الدليل رقم 11. قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء، مقدمات الجميع وكل أنواع السوء، فإن صرف عنه الرب كل ألوان السوء كيف يقع في الفواحش؟ 12. قال والفحشاء، فنفى عينها بعد أن نفى كل مقدم لها، ده رقم كام؟
16.
عد بقى. كذلك نصرف عنه السوء الفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، لم يقل المخلصين. والمخلص من قام بالإخلاص في نفسه، والمخلص من أخلص وأخلص وأخلص والرب أعانه على مزيد الإخلاص حتى استخلص، فصار مخلصا من الله، هذا يسمى اسم مفعول. كيف من استخلصه الرب يقع فيما يخالف أمره؟ ده الدليل رقم كام؟ 15. اضبط العد اخوانك، عد كويس. انه من عباد المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، اليس فراره دليل براءته؟ قوله واستبق الباب يعني هو اللي جرى، مش هي اللي جرت وراءه، لانه لو وقف كانت تفتري فيه. فاستباقه الى الباب دليل على انه لا فك الدكه ولا جلس، لان لو فك وجلس كان تثبته ومساله سهله، لا ده ما ادهاش فرصه فر. ولذا قال واستبق، السين والتاء تعني الطلب، يعني هو طلب السبق الا تلحقه. فكيف يستبق الباب ويتهم بانه فك دكه السر وجلس امامها؟ ده الدليل رقم كام؟
16.
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، دليل رقم كام؟ وألف يا سيدها لدباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. وإن أي الأمر أي الشخصين يصدق، امرأة العزيز ورسول يوسف، أيصدق الكاذب ويكذب الصادق؟ يستحيل يا إخواننا عند أهل الإيمان. يقينا يوسف هو الصادق وهي الكاذبة. ولذلك القراء لهم تفنن حتى في القراءة. لما يجي يقف في الآية اللي بعدها يقول وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهما الكاذبين، يصلها بالكامل. لما أتى عند التي بعدها يقول وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، ويقف ويقول وهو من الصادقين. ده تفنن في الكلام. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني، ثم يأتي شهادة الشاهد والدليل القاطع على براءة يوسف بشهادة طفل في المهد. الدليل رقم كام؟ طيب، زوجها وزير الداخلية ملك التحقيق في البلد أخذ بكل الأسباب ووصل لقناعة، قال في النتيجة فيها إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يبقى زوجها تيقن أن المتهم يوسف ولا امرأته؟ ده دليل براءة مش دليل براءة. طيب، وقوله يوسف أعرض عن هذا وعدم عقابه له ولا طرده ولا غيره، دليل براءة آخر. وقوله لامرأتي واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، دليل إدانة لها آخر. طيب لسه، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها من المحسنين، فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكل وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه، لماذا لم يقل أرأهن؟ يوسف ما رأى منهن امرأة كان غضا لبصره. هن رأينا، فلما رأينا في حيائه في أدبه في غضه لبصره في جماله، جمال خلق وجمال خلق. الناس تصرف الآيات كلها على جمال الخلق، بس يقول لك مرنا بالجمال. جمال ايه؟ الخلق؟ لا، جمال الخلق أقوى من جمال الخلق، وهو عند الناس أقدر، ولذا قدمه الرب حتى في وصف حور الجنان. قال تعالى فيهن خيرات حسان، فقدم خيرية الحور في أخلاقها على خيريتها في جمالها وحسنها. فجمال الخلق يقدم على جمال الخلق. ها؟ جمال الخلق اكتساب، وجمال الخلق فطرة ليس له فيها خيار. والمكتسب عند الناس أعظم مما جبل على الخلق. وصل المعنى؟ إذا ندرك. ولذلك يعني رحم الله أحد تلميذ الإمام أحمد كان شديد الحياء جدا، فطلب امرأة يتزوجها، فدلوه على امرأة على فتاة. الرجل من شدة حيائه لما دعوه لرؤيتها غض بصره، فلم يراها حتى ليلة نكاحها. فلما دخل ليلة البناء قال السلام عليكم، فلما رآها لم تقر في قلبه، فهم بالخروج. قالت انتظر واتق الله فيه، إن كان الرب قد حرمني جمال الخلق فلم يحرمني جمال الخلق، ولن أكرهك على البقاء معي، فلو خرجت ليلة تعرشي لقال الناس في حقي ما لا يليق بشأني، فاعتبرني الليلة أختا لك، ثم تزوج من شئت من النساء وستجدني نعم الخادم لك ولزوجك. العبارات نزلت على قلبه مع إيمانه كالصواعق. جلس بدأ يتعامل مع الموقف، تغير حاله 100%. الخلاصة بعد أسبوع سأله خلانه بعد أن خرج بك حقها أسبوع،
حديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيد ثلاثا والبكر سبعا، يقسم لها سبعا لا يعطي فيها معيد إلا بإذنها. فلما هم بخروج سألوه ما حال زوجك؟ قال أحسبها لو وزنت بنساء جيلها لرجحته. فبلا نساء جمال الخلق مقدم على جمال الخلق. شاب في جمال يوسف وفي إحسان يوسف وفي خلق يوسف يرين منه كمال خلقي جمال خلقي شيء يبهر، حتى قال النسوة عبارة جدا. قلنا حاشا لله، ما هذا بشر؟ متى ننفي البشرية؟ بجمال الخلق ولا بجمال الخلق؟ الخلق يقينا. فقول النساء ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم دلت على كمال يوسف في كل ما أتى من أخلاق معهن. أليس هذا دليل براءة؟ ده مش امرأة واحدة، مش امرأة العزيز، ده زوجات الوزراء كله، يعني البستية كلها تجمعت، ورجال الأعمال وذوات المنصب والجمال في البلد يراودنا ويرين منه هذا المشهد. ما مس امرأة، لا نظر المرأة، لا غمز المرأة، حتى قلنا ما قلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فإن أكد المراودات كمال يوسف وملائكية يوسف، أليس هذا من أعظم أدلة البراءة؟ طيب الدليل رقم كم ده؟ طيب الدليل الدابع بقى، الشاهد الرئيس في قصة المراودة من؟ امرأة العزيز. عند هذا القدر لما رأت من النسوة ما رأت ومن كمال يوسف ما رأت صرحت بما أضمرت. قالت من اللي قالت؟ الشاهد الرئيسي في القضية، الشاهد الرئيسي في القضية. وليس هناك دليل أعظم من الاعتراف، لذا قالوا الاعتراف سند الأدلة. امرأة العزيز عند هذا القدر اعترفت، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته، نفس عبارة القرآن، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الله، إذا كانت امرأة العزيز تقول فاستعصم، كيف يدعي بعد ذلك كذاب أنه فك دكة السروال؟ إذا كان ده كلام الشاهد الرئيسي، وهي التي رأت منه ما لم يروا. لو لم يكن في الأدلة غير هذا الدليل لكان كافيا. فاستعصم، بس لا، ولا إن لم يفعل ما أمره يبقى فعل ما فعلش. فكونها تنفي فعله دليل آخر على البراء، وأنها ما زالت مصرة على الفعل وهو مصر على عدم الفعل. ها؟ ولا إن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. إذن في إكراه باحتقاره واستعباده وسجنه وتعذيبه، ورغم هذا الإكراه الملجئ ما فعل. بل زد على هذا آثر السجن على الوقوع في الفاحشة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، وإلا تصرف عني السجن. في أضر على لسان السجن، لكنه رأى في السجن ضررا أخف من ضرر الوقوع في الزنا. الذي يرى هذا ويؤثر السجن على الزنا يقع في الزنا؟ ده الدليل رقم كام؟ عيد. ها؟ قال رب السجن أحب إلي ما دون إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم الجاهلين. أليس هذا الدعاء دليل على أنه ما صبى ولا فكر ويخشى أن يضعف؟ ده الدليل رقم كام؟ طيب لما جيء بالنسوة عند الملك للتحقيق،
قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. تحقيق عمله. قلنا كل النساء بالاستثناء حاش لله ما علمنا عليه فاحشة لنا من سوء. أهل اللغة يقولون من هنا زائدة. أهل القرآن يقول لا، ليس هناك في القرآن واحد حرف زائد. زائد في اللغة ماشي، العرب يزيدوا في كلامهم ما شاءوا، لكن كلام رب العالمين في حرف زائد لا. لكن يقال هذا الحرف مزيد وليس بزائد، زيد لمزيد معنى. لو قلنا يعني ما علمنا عليه سوء وحذفنا من الزائدة يبقى السوء المتعلق بالفاحشة. لكن قول من سوء من عند علماء الأصول جميعا تفيد العموم، يعني ما علمنا عليه أي لون من ألوان السوء لا فيما يتعلق بالفاحشة ولا غيرها. وده تأكيد للآية كذلك لنصرف عنهم السوء، السوء بالألف واللام التعريفية، والأصل في اللام أنها للجنس، تشمل جنس السوء بكل ألوانه وصوره. فالرب عبر بكلمة السوء والنسوة عبرنا بلفظة العموم ما علمنا عليه من سوء، وعبرنا بالنكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم كالألف واللام في سياق الإثبات. دقة عجيبة جدا. ما علمنا عليه من سوء، فإن لم يعلمنا من سوء يعلمنا من فاحشة. الدليل رقم كم؟ طيب قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الدليل رقم كم؟ يبقى فيه كم دليل براءة في الآيات؟ 30 دليل. كيف يتهم يوسف بعد كل هذه الأدلة؟ وصل المعنى؟ هو ده السياق القرآني إخواني. لما يعرض قضية شوف كم الأدلة اللي ساقها والزخم اللي ساقه والأسلوب اللي ساقه ليبرئ عبدا من عباده. يا الله، شيء يحير العقل، شيء يحير العقل. هذا يسمى نظم القرآن، علم النظم في القرآن، السياقات كيف سيقت وكيف إذا تناولت قضية عالجت كل جنباتها دقيقها وجليلها، وعالجتها بأدق أسلوب وأحكم أسلوب وأبين أسلوب وأجل أسلوب. هو ده سياق القرآن وهذا نظم القرآن، وده أخطر وجه من وجوه القرآن أعيت العرب، بل بهرت العرب، حتى قال كبير نقادهم بل عميد الأدب العربي في عصرهم الوليد بن مغيرة قال عبارته في وصف القرآن: لقد سمعت منه اليوم عجبا. مش كلام عادي، عجبا. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. كمال عجيب جدا وفصح عجيب جدا وبلغ عجيب جدا. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله أقل ما فيه لمغدق سيغرقك بخيره وعطائه وفضله. إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو بكل ما فيه، بكل أساليبه، بكل مواقفه، بكل مواقعه، بكل ألفاظه، بكل حروفه، بكل موضوعاته، بكل أطروحاته. وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وصل المعنى؟ يبقى هنتحدث عن علم من علم الله. من يملك أن يصل باللغة الناس والسليب الكلام الناس لمصر؟ إيه القرآن الكريم يا إخوان؟ العرب. سلامات سلامات. لابد أن ندرك أن الإنسان إنسان، ومهما أوتي من علم في أي علم فهو عاجز أمام علم العليم الخبير. فإذا كان العرب يحسن العربية فالرب هو الذي علمهم العربية، وهو الذي وضع لهم قواعد العربية. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. بل بين تعالى أنه ما بعث نبيا إلا بلغة قومه التي علمها الرب لقومه. قال تعالى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني الوحي نزل من الرب بكل لغات الأرض، وأعيا في كل لغة أهل اللغة، حتى كانت النهاية مع أوسع لغة، لغة العرب التي تحوي كل لغة ولا تحويها لغة. فجاء الإعجاز الكامل في هذا الكتاب الخاتم الذي تحدى الله به الخلائق، إنسها وجنها، شرقها وغربها، صغيرها وكبيرها، حيها وميتها. الرب تحدى الجميع أن يأتوا بمثل هذا الكتاب، وأن لهم بذلك. قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، بل بيّن أن هذا من سابع المستحيلات. فقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فذكر في الآية سبع مستحيلات مش مستحيل واحد، فاجتماع الإنس في مكان واحد مستحيل، واجتماع الجن مستحيل ثاني، واجتماع الإنس والجن مستحيل ثالث، وتظاهر الإنس وتوحد كلمتهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مستحيل رابع، وتظاهر الجن واتفاق كلمتهم واتحاد يعني توجههم مستحيل خامس، واتحاد كلمة الإنس والجن مستحيل سادس، ولو وقعت الستة فالإتيان بمثله مستحيل سابع. وصل المعنى؟ وصل المعنى؟ نحن أمام الوحي، الوقت انتهى وإحنا لسه في يعني أساليب القرآن أو نظم القرآن شيء يحير يا إخواني والله. إحنا أخذنا المحاضرة الماضية هذه المحاضرة، والبحر واسع وما زلنا نعبث على شاطئه. نحن أمام بحر لا ساحل له، ما زلنا نحبو على شاطئه أمام كلام الله الذي عبر الرب عن معانيه فقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال في الأخرى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أكتفي بهذا القدر الليلة، أسأل الله تعالى أن يجمعني لكم دائما على طاعته. هي دعوة لكن أنتم تأخذوا حظ وافر كل أسبوع وغيركم يأخذها مرة في العام، فسامحونا يعني أردنا أن يوزع هذا الخير حتى يعلم الخلق ما عند الخالق وما في وحي الخالق من خير. والله يا إخواني الناس في ذهول كلما سمعوا ما يقال عن القرآن، وأنا أعجب يعني مرجعية الأمة الأولى كيف تعيش الأمة جاهلة بها. أقول مرجعية الأمة الأولى، فالسنة التي تم بها ألاف الشباب وجعلوا القرآن وراءهم ظهريا، السنة حجيتها ما قامت إلا بالقرآن. لولا أن الله أوجب علينا طاعة رسوله بنص القرآن، ولذلك كل من أنكر شيئا من القرآن كان رد عليه بقوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي حديث عبد الله بن مسعود لما وقف أعلن عن اللهم لعن الكاسيات العاريات إلى آخر الحديث، فقامت امرأة قالت من أين جئت بهذا؟ أفي كتاب الله لعن الله من همصات المتنمصات؟ قال لو قرأت كتاب الله لعرفته. قالت قرأته فلم أرى هذا. قال والله لو قرأته لعرفته، ألم يقل تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ قامت حجية السنة بالقرآن، وحجية الإجماع بالقرآن، وحجية الاجتهاد بالقرآن، وحجية القياس بالقرآن. فالقرآن حاكم والكل محكوم عليه. فالجهل بالقرآن كارثة ومصيبة في الأمة، مصيبة في الأمة لما نجهل ما في وحي ربنا. ورب العباد لن يحاسبنا على كتاب كما يحاسبنا على كتابه. لن أسأل يوم القيامة عن الاجتهاد والقياس، لكن سيسألنا عن كتابه آية آية ومعنى معنى. قال تعالى معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هذا السؤال سوجه لكل البشر يوم القيامة، يا معشر الجن والإنس، حتى لو هتقول لي أنا مش إنس عفريت هتسأل. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرون لكم لقاء المنتهى؟ وقال في الموضع الثاني: ويوم يناديهم، الموضع الثالث قال: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ والموضع الثالث قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء. خلي بالك ده تعبير عجيب، وده من بلغت القرآن. قال فعميت عليهم ولا فعموا عنها؟ الأنباء هي التي تعمى ولا هو الذي يعمى؟ لا يا أخوان، هنرجع لأسلوب القرآن ونظم القرآن العجيب العجيب. لو طالب أو طالبين، طالب ما فتح الكتاب قط ثم دخل الامتحان، وطالب فتح الكتاب قليلا عرف الموضوعات الرئيسية لكن ما دقق في التفصيلات، لو دخل الاثنين الامتحان ماذا يحدث؟ الطالب اللي اطلع على الكتاب، ياه السؤال ده في الفصل الفلاني، طب ايه المكتوب؟ لا يذكر، فيقال هو عمي عن انباء الكتاب. طب والثاني لما فتح الكتاب ها يذكر اي شيء في اي باب، طب في اي موضوع، طب لو عايز اغش اطلعه من فين؟ حتى هذه لا يعرفها، فيقال عميت عليه الانباء. مش هو اللي عمي عنها؟ هي عميت عنه، لا تعرف لقلبه سبيل. وهنا جاء تعبير القرآن، لم يقل فعموا عن الأنباء لأنهم ذكروا الأنباء أو عرفوا جانبا منها ولم يعرفوا تفصيلاتها، لا لجهلهم من الأنباء يتمنون ذكر شيء لا يجدون منه سبيلا إلى قلوبهم قط. إذا جاءت تعبيرات عجيبة جدا، قال ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء، أنباء الوحي من الكلية يومئذ فهم ما قالش لا يسألون أو يسألون، قال لا يتساءلون. ويتساءل بيسموه فعل مشاكلة، يعني لا يسأل غيره ولا غيره يسأله، لا عنده معلومات ولا عند جاره معلومات، والكل بهايم مع بعض ليساقوا إلى النار سوقا، فهم لا يتساءلون. يا إخوان ندرك. ثم السؤال الأخير: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تكلفوا خاطركم حتى تبحثوها أو تدرسوها، كيف تكذب بما تجهل؟ كارثة، كارثة في الأمة. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعملوا في ملكي وفي أرضي بأمري فبأمر من تعملون. أم ماذا كنتم تعملون؟ عبارة تقل التبكيت لما قال ماذا كنتم تعملون، يعني بلغة العوام ماذا كنتم تهببون، ماذا كنتم تنيلون، ماذا كنتم تطينون. نسأل الله العفو والعافية. السؤال حول القرآن، والشرع يقوم بالقرآن، والحجية بالقرآن، والقرآن حاكم على الجميع. صحيح لا يفهم إلا بالسنة، ولا نقلل من شأن السنة، فالنبي يقول أوتيت الكتاب ومثله معه، ورب العباد دعانا لاتباع كل ما فيها نصا، فلا أحد أعلم بكتاب الله من رسول الله، ولا أحد أقدر على بيان ما نزل الله إلا رسول الله، ودوره البيان. قال ونزلنا إليك الذكر لتبين لهم، وقد بين، فلا عذر لمن ترك بيانه ولهس وراء هواه وشهواته. فنحن الآن أمام مجموعة من المخابيل الذين ادعوا العلم بالقرآن وتركوا بيان الله في القرآن القرآن وبيان رسوله لكتابه، وبدأوا يبحثوا عن بيان من بنات عقولهم وأفكارهم كالكيال وعدنان إبراهيم وغيره، والآن يطعنوا في كل ثوابت الدين تحت اسم التفسير الحديث للقرآن. خيبكم الله، تضربون القرآن بالقرآن وتطعنون في القرآن بسوء أفهامكم للقرآن. كتاب الله حجة على الجميع، ولا أحد حجة عليه إلا رسول الله، فلا أحد أعلم بالوحي منه. وثم يأتي بعده صحابة رسول الله من عايش الوحي وعرفوه، ومن رسول الله وفمه تعلموه، فهم أقدر على الفهم منا بلا نزاع. لذا كان أعدل المناهج منهج السلف أن يفسر القرآن بالقرآن، وإلا فبسنة سيد العدنان، وإلا فبأقوال سلف الأمة الذين هم هداتنا وسبيلنا إلى جنة ربنا ومعرفة كلام نبينا. أسأل الله ألا يحرمنا هذا الحق وهذا الخير، وألا يمكن منا فاجرا ولا داعرا ولا مجرما، وألا يجعلنا مجرما سبيلا على الأمة. اللهم اكفنا شر كل ذي شر، اللهم كف عنا أذاهم، اللهم اشرح صدورنا بوحيك واشرح صدورنا لوحيك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة حلما وفي القبر مؤنسة ويوم القيامة شفيعة وإلى الصراط هادية وفي الجنة مرتقا ورفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا وللخيرات كلها إماما وهاديا وذليلا. اللهم أدبنا بأداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن، اللهم ارحم أمة القرآن يا رحمن، ارحم إخواننا في الشام والعراق وفي بورما وفي مصر واليمن وليبيا وسائر بلاد المسلمين، احقن دماء المسلمين، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، هيئنا لنصرك، أهلنا لنصرك، اللهم اجعلنا والمسلمين أهلا لنصرة دينك وأهلا لنصرة من نصر دينك وأهلا لنصرة المظلومين بعبادك، اللهم مكننا من كل ذلك ويسر لنا ذلك وأعنا على ذلك، هيئ لنا قيادة ربانية تجمع عليها قلوب المسلمين وكلمتهم، اللهم أذهب عنا وعن أمة حبيبك ليل الظلم بأهله وأظهر فينا الحق بعدله، اللهم عليك بكل معتد أثيم بغى على المسلمين، عليك باليهود وسائر مشايعهم، عليك بالأمريكان والروس والإيرانيين وكل من اعتدى على المسلمين، عليك بالحكام الظلمة المجرمين الذين دمروا بلاد المسلمين، اللهم انتقم منهم أجمعين، شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل اللهم اجعل تدبيرهم في تدميره، واجعل تدميرهم في تدبيره، واجعل دائرتك عليهم، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا أوطاننا، اللهم أمن من أمن المسلمين، أمن قطر وأهلها وحكامها كما أمنوا عبادك، اللهم أمن كل من أمن عبادك، اللهم انصر دينك وكل من نصر دينك، اللهم انصر أولياءك، اللهم انصر أولياءك، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم طهر أرض المسلمين من دنس الكفار والمشركين، من دنس البغاة المعتدين، لا تجعل لهم علينا ولا على أحد من عبادك المؤمنين سلطانا ولا سبيل، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا وسائر المسلمين على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا إلى الحق فيما يرضيك عنا، استخدمنا فيما يرضيك عنا، ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وارزقنا شهادة صادقة في سبيلك خالصة لوجهك مقبلين فيها غير مدبرين، إنك سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لاستماعكم، وأسف الإطالة، والسلام عليكم.